وحده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نتتابع مع الأسماء التي ذكرنا بعضها في لقائين مضيا، فقد ذكرنا اسم الله الأول واسم الله الآخر، وقد اجتمع مع هذين الاسمين اسمان آخران في آية واحدة وفي حديث واحد، ولذلك لابد أن تتكامل هذه الموضوعة لابد أن تتكامل هذه المنظومة ببيان معنى الاسمين الآخرين وبيان ما يدلان عليهما من آثار إيمانية. قال الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا أخذوا مضاجعهم أن يقولوا: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وبهذا يكتمل الحديث عن هذه الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه التي اجتمعت في دليل من الكتاب ودليل من السنة، ولم يرد ذكر هذه الأسماء الأربعة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في غير هذه الآية وهذا الحديث. لكن ما معنى الظاهر والباطن؟ ولماذا اجتمعت هذه الأربعة في سياق واحد؟ وما دلالة هذا الاجتماع؟ ولماذا عطف بعضها على بعض؟ وهل الظاهر الذي ذكر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معناه كما يقول أهل الحلول والاتحاد أهل الضلال أن الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل شيء وأنه موجود في كل شيء كما يزعمون؟ وكيف نرد على من يحتج بهذه الآية على مذهب الحلول والاتحاد؟ ثم نبين كذلك المعاني التي ذكرت لاسم الله الباطن، وأن الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم ليس معناه كما يظن البعض أن الباطن كالظاهر وأنه موجود في كل شيء وحل في كل شيء، الأمر يختلف عن ذلك تماما. وحتى لا يسبق الكلام بعضه بعضا نبين إن شاء الله عز وجل معاني هذه الأسماء. نقول ابتداء: قد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأسماء الأربعة في نونيته المشهورة على نسقها ومعناها الذي جاءت به في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاني. ويعلل رحمه الله تعالى أن هذه الأسماء جاءت بعضها معطوفا على بعض بأن الأسماء الحسنى غالبا ما ترد دون عطف، فنحن نرى في كتاب الله عز وجل: إن الله غفور رحيم، إن الله عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم، إن الله سميع بصير، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ولا نجد عطفا بين هذه الأسماء الحسنى في الآيات التي ذكرناها، وهذا هو الغالب مع الأسماء الحسنى، إلا هذه الأسماء الأربعة، فإنها حينما وردت بالعطف على هذا النسق: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فلماذا؟ حاصل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأسماء الحسنى التي ترد مقترنة في كتاب الله عز وجل غالبا ما يرتبط معنى بعضها ببعض، ولذلك إذا سمع إنسان اسما من هذه الأسماء تبادر وهو يستحضر معناه، تبادر إلى ذهنه معنى الاسم الآخر. فأنا إذا استشعرت معنى الغفور تبادر إلى ذهني رحمة الله سبحانه وتعالى وتطلعت إلى اسم الله الرحيم، وإذا تأملت معنى اسم الله السميع تبادر إلى ذهني ولا شك معنى اسم الله البصير، وإذا استشعرت معنى اسم الله العليم فإنه يتبادر إلى ذهني كذلك اسم الله الحكيم. إلا هذه الأسماء الأربعة، لماذا؟ لأنها يتباين معنى بعضها عن بعض، فالأول عكس الآخر والظاهر عكس الباطن، والذي يسمع الأول والذي يسمع اسم الله الأول ويستشعر معناه قد يتسرب إليه الوهم أن الآخر غير الله سبحانه وتعالى، والذي يسمع اسم الله الظاهر ويعرف معناه قد يتوهم أن الباطن غير الله سبحانه وتعالى. فجاء هذا العطف ليؤكد الاسم الأول بمعناه الكامل لله سبحانه وتعالى، وأنه كما هو أول فهو آخر، وكما هو ظاهر فهو باطن سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما في أسماء الرب تبارك وتعالى فأكثر ما يجيء في القرآن بغير عطف نحو السميع العليم، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، الملك القدوس السلام إلى آخرها، وجاءت معطوفة في أربعة أسماء وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الأسماء وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن بالثاني من شعوره بالأول. ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة، وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر، وكذلك الخالق البارئ المصور. وأما تلك الأسماء فلما كانت دالة على معاني متباينة وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها فهي ثابتة للموصوف بها، وأيضا لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، ففي العطف مزيد تقرير وتوكيد يدفع به توهم الإنكار. فإذا قيل هو الأول ربما سر الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيره، وكذلك الظاهر والباطن. إذا قيل هو ظاهر ربما سر الوهم إلى أن الباطن مقابله، فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية، فكأنه قيل هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه. والذي يوضح ذلك أنه إذا كان للبلد مثلا قاض وخطيب وأمير فاجتمع في رجل هذه الصفات حسن أن تقول زيد هو الخطيب والقاضي والأمير، وكأن للعطف هنا مزية ليست للنعت المجرد، فعطف الصفات هنا أحسن قطعا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيره. وهذا الكلام كما بينا معناه أن عطف هذه الأسماء بعضها على بعض حتى لا يظن يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا ثبت له اسم الأول فلا يثبت له الآخر، أو إذا ثبت له الظاهر فلا يثبت له الباطن. ولذلك ضرب ابن القيم مثلا برجل اجتمعت فيه صفات متباينة القاضي والخطيب والأمير، لأنه معلوم أن الذي يتولى القضاء لا يكون أميرا، وأن الذي يتولى القضاء لا يكون خطيبا، فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات في شخص واحد يحسن حينئذ أن تقول فلان قاض وخطيب وأمير بالعطف حتى لا يتوهم أحد أن هناك من يشتغل بهذه الأشياء غيره. ولذلك فنحن نقرر كذلك أن هذا العطف له حكمة بالغة في كتاب الله عز وجل، لكن ما معنى الظاهر ما معنى الباطن هذا ما سنعرفه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فقد عدنا مرة أخرى ونستكمل كلامنا حول اسم الله الظاهر والباطن. وبدأنا الكلام حول هذين الاسمين بذكر دليلهما من الكتاب ومن السنة، وبينا لماذا اقترنت هذه الأسماء بعضها مع بعض الأول والآخر والظاهر والباطن، ولماذا جاء بعضها معطوفا على بعض من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن ما معنى الظاهر وما معنى الباطن في اللغة وفي حق الله سبحانه وتعالى؟ إن الظاهر في اللغة مشتق اسم فاعل مشتق من مادة الظهور، وظهر تدل في اللغة العربية على ثلاثة معان. المعنى الأول ظهر بمعنى على وارتفع، والمعنى الثاني ظهر بمعنى غلب وقهر، والمعنى الثالث ظهر بمعنى كان عونا وسندا ونصيرا. وهذه المعاني كلها لها شواهدها من كتاب الله عز وجل. فأما الظهور بمعنى العلو والارتفاع فذلك وارد في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف، قال الله سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أي لم يستطيعوا أن يعلوا على هذا السور وهذا الجدار لشدة ارتفاعه. وأما الظهور بمعنى الغلبة وبمعنى القهر والنصر فإن الله سبحانه وتعالى إذا أظهر المسلمين على عدوهم بمعنى أنه نصرهم على عدوهم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأما المعنى الثالث فمعنى الظهير بمعنى النصير، قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فالظهور هنا بمعنى العون والسند والنصرة، وهذه المعاني الثلاثة كلها ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى. فهو الظاهر سبحانه وتعالى الذي له علو الذات والذي له علو القهر والغلبة وعلو الشأن فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى الذي أعان جميع الخلائق بأن خلقهم ورزقهم ودبر أمرهم، وهو الذي يعين المؤمنين العون الخاص بالنصر والتأييد، وأنه سبحانه وتعالى لهم مولا ونصير، نعم المولى ونعم النصير. ولهذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في معنى اسمه سبحانه الظاهر، قال: الظاهر هو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منهم. وقال البغوي رحمه الله تعالى: والظاهر الغالب العالي على كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو يؤكد معنى أن الظاهر يفيد العلو، علو الذات، ولا يفيد فقط علو القهر والغلبة، ولا يفيد فقط علو الشأن، وإنما يؤكد على هذا المعنى الذي ينكره بعض الناس. وإننا في زمان ينتشر فيه بين بعض المسلمين أو بين كثير من المسلمين على وجه دقيق أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا معنى خاطئ واعتقاد باطل، وقد بينا ذلك عند شرح أسماء الله الأعلى المتعال العلي، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى كما أخبر عن نفسه في كتابه. فلنتأمل ماذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن معنى اسم الله الظاهر. قال: اسمه الظاهر من لوازمه أن ألا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر. ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال: الذهب فوق الفضة والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابله الاسم الباطن، وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء. ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله تعالى مؤكدا على علو الذات وأنه من لوازم اسم الله الظاهر، قال في نونيته المشهورة أيضا: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء، كما قال ذو البرهان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء، كما قد قال ذو البرهان: حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان، فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان، والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتض لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. وظهوره هو مقتض لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن. إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. فهذا يبين أن من معاني الظاهر أن الله سبحانه وتعالى الذي على فوق كل شيء، وأنه لا شيء فوقه، وأن علو الذات لازم من اسم الله الظاهر. وهذه المعاني التي ذكرناها في اسم الله الظاهر سنبين إن شاء الله عز وجل أثرها جميعها في حياة المؤمن الواقعية، أن الله هو سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء، وأن له علو القدر والصفات، وأنه سبحانه وتعالى هو المعين الناصر لأوليائه المؤمنين، كما أنه أعان الخلق أجمعين. وأما اسم الله الباطن فإن الباطن في اللغة خلاف الظاهر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فالظاهر في اللغة خلاف الباطن، والظهر من كل شيء خلاف بطنه. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه مقاييس اللغة وباطن الأمر دخلته أو دخلته خلاف ظاهره والله تعالى هو الباطن، لأنه بطن الأشياء أي خبرها، تقول بطنت هذا الأمر إذا عرفت باطنه. فلذلك الباطن خلاف الظاهر، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فإنه يشمل أمرين. الأمر الأول أنه بكل شيء عليم، لا يخفى عنه شيء على الإطلاق، لا يحجب سمعه أي شيء ولا يحجب بصره أي شيء، فعلمه نافذ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ذوات الصدور، يعلم السر وأخفى. وكل هذا داخل في معنى اسم الله الباطن. ومن معاني اسم الله الباطن أيضا أنه الذي احتجب عن خلقه فلا يدركه أحد سبحانه وتعالى ولا يراه أحد في الدنيا، كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والباطن هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، واستدل بقوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الزجاج والباطن هو العالم ببطانة الشيء، يقال بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره، والله عارف ببواطن الأمور وظواهرها، ولو استعمل لفظ عالم لكان أولى والله أعلم. وفي كتاب التوحيد لابن منده قال ومعنى الباطن المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم والباطن المحتجب عن خلقه، وقيل العالم بالخفيات. ومن هنا يتبين لنا أن الباطن يحتوي معنيين أو يشتمل على معنيين. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء في هذا الكون، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. يا بني إنها إن تك مثقال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذا المعنى كنا قد أطلنا النفس فيه ونحن نتحدث عن اسم الله العليم واللطيف والخبير والحكيم وغير هذه الأسماء التي تضمنت معنى العلم الشامل الكامل لله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الآخر لاسم الله الباطن فهو سبحانه وتعالى الذي احتجب عن خلقه، فلا يراه خلقه في الدنيا وإن كان يراه المؤمنون في الآخرة ولا يدركه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الرؤية لا تستلزم الإدراك. قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى حينما احتجب عن عباده في الدنيا فلا يراه أحد منهم، إنما أراد بذلك أن يبتلي عباده، لأنه لو رأى كل الناس رب العالمين سبحانه وتعالى، لو رأوا الملائكة، لو رأوا ما نسميه بعالم الغيب الذي ابتلانا الله عز وجل بالإيمان به، لو أن الناس جميعهم رأوا ذلك لم يكن هناك فرق بين المؤمن والكافر. فابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بأن حجب عنهم بعض الأشياء وجعلها غيبا، واختص المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفات هؤلاء المتقين كما ذكرت في أول القرآن من جهة ترتيب المصحف الذين يؤمنون بالغيب، ولهذا كان الإيمان بالغيب صفة كاشفة للمؤمنين وكانت فرقا بينهم وبين الكافرين. ولو أن الناس رأوا ربهم ورأوا الملائكة ورأوا الجن ورأوا عالم الغيب لم يكن هناك كما نقول فرقا بين المؤمن والكافر، ولم يكن ينفع إيمان المؤمنين حينئذ، لأنهم يؤمنون بشيء مادي يرونه حينئذ. قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا معكم منتظرون. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لم يعد ثم وقت لقبول التوبة ممن لم يتب ولقبول الإيمان ممن لم يكن قد آمن فعلا، بدلالة هذه الآية كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى والباطن يدل على اطلاعه السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت، فهو العلي في دنوه القريب في علوه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى كما بينا لا يرى في الدنيا فإنه يرى في الآخرة، إذا كان سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ابتلاء فإنه يرى في الآخرة إكراما وجزاء. دل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم سينظر المؤمنون الصادقون إلى ربهم يوم القيامة في الجنة كما أخبرنا ربنا وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث بل تواتر عنه هذا المعنى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وبهذا يتبين لنا معنى الظاهر ومعنى الباطن، وأن الظاهر سبحانه وتعالى هو الذي له علو الذات وعلو الصفات وعلو الشأن والقدر، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي له علو القهر والغلبة، وأنه سبحانه وتعالى له العلو بمعنى النصر، وأنه السند، وأنه المولى للمؤمنين كما أنه مولى الخلق أجمعين. وأما الباطن فهو الذي علم كل شيء وكان قريبا من كل شيء دانيا من كل شيء بعلمه وإحاطته، كما دل على ذلك خاتمة هذه الآية وهو بكل شيء عليم. وهو سبحانه وتعالى الذي اختفى عن خلقه واحتجب، سبحانه وتعالى الذي احتجب عن خلقه في الدنيا فلا يرونه، وإن كان المؤمنون يرونه يوم القيامة إكراما وجزاء لهم في الجنة. وهو سبحانه وتعالى وإن كان يرى في الآخرة لا يدرك البتة، لا في الدنيا ولا في الآخرة لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن أهل البدع الذين غلوا في ضلالهم وبدعتهم ظنوا أن هذه الآية دليل لهم على مذهب الحلول والاتحاد، فكل شيء ظهر في هذا الكون فهو رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه الظاهر، وهذا معنى باطل لأنه خلاف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى باطل لأنه خلاف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإنما يجوز لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى ظاهر في وجوده، ولذلك دلنا على وجوده بدلائل من خلقه، فكل شيء له آية، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كما نسب ذلك إلى بعض الشعراء كلبيد وعبد الله بن المبارك وغيره وأبي العتاهية وغيرهم من الشعراء، كلهم قالوا هذا المعنى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ففي خلق الإنسان دليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود، وفي خلق الشمس والقمر والليل والنهار وفي تسخير كل شيء في هذا الكون دليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود. فالله سبحانه وتعالى أظهر لنا من مخلوقاته ما يدل عليه، وإن كان هو سبحانه وتعالى دليلا عليها. لماذا؟ لأنه لولا ما وجدت هذه الأشياء، لولا ما خلقت هذه الأشياء ولا ظهرت في حيز الوجود. ولذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى أظهر لنا في وجوده الدلائل على أنه سبحانه وتعالى حي قيوم، على أنه سبحانه وتعالى موجود لكن ليس معنى ذلك أنه موجود في كل مخلوق وأنه حل واتحد بكل مخلوق. هذا كلام باطل، هذا كلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يليق به أن نقول إنه جعل من كل خلق من مخلوقاته دليلا على وجوده سبحانه وتعالى، ودليلا على قدرته، وأنه سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد دون غيره. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن هذه الآيات جعلها الله سبحانه وتعالى حجة على الخلق ليعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء لا بد أن يعبد وحده لا شريك له. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية أنواعا من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق الذي لا يجوز العبادة لغيره سبحانه، فكل شيء له فيه آية، ودليلنا على أنه رب العالمين وأنه موجود وأنه الخلاق الرزاق وأنه المستحق لأن يعبد وحده سبحانه لا شريك له. ومثل هذا ظاهر لا يحتاج إلى مزيد استدلال. ولكن لماذا اقترنت هذه الأسماء بعضها مع بعض؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إن اقتران هذه الأسماء بعضها مع بعض يفيد الإحاطة التامة الشاملة لله سبحانه وتعالى في الزمان والمكان والعلم الذي لا يغيب عنه شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين بعض دلالات هذا الاقتران، قال: فمعرفة هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أنت أن لك أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة وحتى النفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل شيء، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والحاصل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الأسماء الأربعة تفيد تمام الشمول وكمال الإحاطة لله سبحانه وتعالى في الزمان والمكان، وهو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولقد اجتهد العلماء منذ القدم في بيان بطلان الذين يستدلون بهذه الأسماء كما بينا على عقيدة الحلول والاتحاد. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم له، قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد كل شيء بعد الخلق، وهو الظاهر فوق كل شيء يعني ما في السماوات، وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأرضين. دل على هذا آخر الآية: وهو بكل شيء عليم. كذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان، وبينت ذلك السنة، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين بطلان ما يقوله أهل الحلول والاتحاد. وهذا المعنى قد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، ولكن نكتفي بما ذكرناه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نأتي الآن إلى الآثار الإيمانية لإيماننا باسمي الله الظاهر والباطن. إذا كنا قد بينا في معنى اسم الله الأول والآخر أن أول الآثار الإيمانية أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وحده، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بدأ خلقنا وإليه المنتهى، وإن مصيرنا ومثوانا بيد الأول والآخر سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منه أن يتعلق قلبنا بالله سبحانه وتعالى وألا نلتفت إلى شيء غيره، فإن كل نعمة ابتدأت إنما كانت من الله سبحانه وتعالى، حتى السبب الذي سبب لهذه النعمة الذي خلق هذا السبب وقدره ورب العالمين سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يلتفت إلى أحد في هذا الكون بتعلق قلبه ولا بدعائه ولا بشيء من عبادته، وإنما ينبغي أن يلجأ إلى الله وحده لا شريك له. وكذلك اسم الله الظاهر والباطن، كلاهما يفيد هذا المعنى في قلب العبد أنه لا ينبغي أن يتعلق بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، فإلى من يلجأ وإلى من يلتجئ ويطلب النصرة ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة أيتها الأخوات، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن التعبد بهذه الأسماء لله، قال: وأما تعبده باسمه الباطن فأمر، قال: والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه، فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر في كل وقت إليه. وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته ويكل اللسان عن وصفه وتصطدم الإشارة إليه وتشفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلصة من طرف التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد، وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد له. وسبحان الله، كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبو الأفهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه والتباس ما في الذهن بما في الخارج، إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق ونورا يميز به بين الهدى والضلال وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط، وكان له بصيرة في الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبعة والأرضين السبعة في يده كخردلة في يد العبد. قال الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال الله تعالى: والله من ورائهم محيط. إذا تخيلنا وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا الخلق، وأن هذا الخلق جميعا لا يمثل في ملكوته سبحانه وتعالى مثقال، لا يمثل في ملكوته سبحانه وتعالى إلا كما قال ابن القيم كخردلة في يد العبد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يخفى عليه شيء، فإنه سبحانه وتعالى هو السميع البصير وهو العليم اللطيف الخبير، لا تخفى عليه خافية. وهذا هو المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذي أشار إليه ربنا في خاتمة الآية وهو بكل شيء عليم. فالذي يتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر والباطن لا يلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى، فظاهره وباطنه كل ذلك يعلمه ربه سبحانه وتعالى، فكيف يلتجئ إلى غيره وكيف يتوجه إلى غيره. وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الظاهر والباطن أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرنا كما يعلم ظاهرنا وعلانيتنا، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يستلزم أن يراقب الإنسان ربه في كل صغيرة وكبيرة، وفي الخفاء عن الناس، وفي العلن أمام الناس، وهذا يثمر في قلب المؤمن وفي سلوكه استقامة الشخصية ظاهرا وباطنا، فلا يظهر أمام الناس بوجه ويكون بعيدا عنهم بوجه آخر، لا يظهر أمامهم بمظهر الناسك المتعبد الداعي إلى الله عز وجل وهو في الخفاء عن الناس، يكون بخلاف ذلك تماما. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا يدل على أن أولى الناس بالتعبد لله عز وجل بهذا المعنى ومعنى المراقبة على جهة الخصوص هم أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، إن هذا المعنى من المعاني الغائبة في سلوك كثير من الناس إلا ما رحم الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. وقال أيضا عن المراقبة: وهي توجب صيانة الباطن والظاهر، فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين، وكل تجريد سوى هذا فناقص، وهذا تجريد أرباب العزائم. نعم، إن الذي يتعبد باسم الله الظاهر والباطن يعلم أنه ينبغي أن ينقي سره وينبغي أن ينقي قلبه من كل ما لا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون مستقيم الشخصية في الظاهر والباطن على السواء، وهذا هو المؤمن الحق كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الظاهر والباطن أن هذه الأسماء تنقي النفس والقلب والعقل والذهن من الوسوسة في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين أن هذه الأسماء علاج للوسوسة الشيطانية، قال: أخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي زمين قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: أشيء من شك وضحك؟ ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ابن عباس: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ويعلق ابن القيم رحمه الله على هذا الأثر فيقول: فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شيء قائم به، موجود بذاته، وكل شيء موجود به، قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه، باق بذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. إن من معاني اسم الله الظاهر كما بينا أن الله سبحانه وتعالى الذي له علو الغلبة وعلو القهر وقد أخبرنا الظاهر سبحانه وتعالى أنه سيظهر دينه وأنه سيظهر أولياءه وينصرهم على أعدائه. قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا المعنى جاء في سورة التوبة وجاء في سورة الصف كذلك. وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا كما جاء في سورة الفتح. إن هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى يجعلنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيظهر هذا الدين حتما لا محالة وسينصر أولياءه حتما لا محالة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لقد ذكرنا في اسم الله الأول والآخر أن هذين الاسمين يجعلان المؤمن على يقين واعتقاد راسخ أن كل شيء لا بد له من آخر، وأن دولة الظلم مهما طالت لا بد ستنتهي، وأن دولة الكفر مهما علت فإنها لا بد ستضمحل وتندحر، لأن الله سبحانه وتعالى الأول الآخر قد أخبرنا بذلك. وكذلك فإن الله الظاهر قد أخبر أنه سيظهر دينه وسيظهر أولياءه، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذ أسباب ظهور هذا الدين التي جعلها سببا لذلك. نعم، إن الذي يؤمن باسم الله الظاهر لا بد أن يسلك الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لظهور هذا الدين وظهور المؤمنين معا، وهذه الأسباب تتلخص في الجهاد في سبيل الله عز وجل والسعي إلى إعلاء كلمة الله عز وجل، إما بالدعوة والتبليغ أو بالقلم واللسان أو بالرمح والسنان أو بالرشاش والمدفع إذا لزم الأمر. كل ذلك من مقتضيات إظهار هذا الدين بالأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين في غير آية بأن يجاهدوا في سبيل الله، وعتب على المتثاقلين المتباطئين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا أن نأخذ بالأسباب التي يكون بها ظهور هذا الدين نبهنا في الوقت نفسه على أن النصر بيده، وأنه سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج في إظهار دينه إلى عبيده إلى المؤمنين الذين يجاهدون في سبيله. ولهذا لما ذكر نزول الملائكة وتأييد المؤمنين بهم في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال كذلك في سورة الأنفال بعد ذكر نزول الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وهكذا نرى هذا المعنى يتكرر في كتاب الله، أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر المؤمنين بالجهاد في سبيل الله لا يفتقر إليهم ولا يحتاج إليهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. إننا نعجب أن هذه المعاني موجودة في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك نرى المؤمنين متثاقلين عن نصرة إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها وعن الجهاد في سبيل الله. إن الله سبحانه وتعالى وعد أن يظهر هذا الدين وجعل لذلك أسبابا، وأمرنا بأن نأخذ بهذه الأسباب تعبدا لله سبحانه وتعالى. فالذي أمرنا بالجهاد هو الذي أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والطواف والنذر والذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا ولا إلى زكاتنا ولا إلى طوافنا ونذرنا وحجنا ونحرنا، فكذلك لا يحتاج إلى جهادنا. وإنما نحن الذين سنستفيد بهذا الجهاد، نستفيد بأن نرفع الذل عن أمتنا، نستفيد بأن ننال أجر المجاهدين في سبيل الله، نستفيد بأن نغبر أقدامنا ووجوهنا في سبيل الله، نستفيد بأن ننال الشهادة وأجر الشهيد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه الظاهر الذي ينصر أولياءه ويظهر دينه دون تدخل من أحد من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، وذكر الحديث الطويل وفيه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جهادنا، ولكن نحن الذين نحتاج إلى هذا الجهاد إرضاء لله سبحانه وتعالى وتعبدا له سبحانه وتعالى وإظهارا لهذا الدين الذي أمرنا بأمره سبحانه وتعالى أن نجاهد في سبيله إعلاء لكلمته. وإن كثيرا من الناس لا يتفطن إلى هذه المعاني، إن قعودنا وتخاذلنا لا يرضاه فقط المشركون، وإنما يحرض عليه المنافقون الذين يكرهون ظهور هذا الدين. إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى قد أخبر عن الكفار المشركين أنهم يكرهون ظهور الدين، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقد أخبرنا سبحانه وتعالى أيضا أن المنافقين يكرهون أن يظهر هذا الدين، فقال: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يكرهون أن ينتصر المسلمون، يكرهون أن ينتصر المجاهدون، لكن الله سبحانه وتعالى يحب من المؤمنين أن يجاهدوا في سبيله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا اصطفوا لمواجهين لأعداء الله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر العالي على سائر الأديان. هذا هو اسم الله الظاهر وهذا هو اسم الله الباطن، وتلك هي المعاني التي تيسرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عبوديته في الظاهر والباطن، وأن لا يعلق وأن يرزقنا أن لا تتعلق قلوبنا إلا به سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يظهر دينه على كل الأديان وأن يجعل ذلك على أيدينا وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك له.